أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على من بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيدنا الفاضل، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا على مائدة فكر آل محمد وتحت عنوان التجديد في أروقة الحوزة وصفوفها في حلقة جديدة من حلقات التجديد. فقبل عدة أعوام استضاف منتدى السهلة الأدبي سيدنا الفاضل أبا عدنان في محاضرة بعنوان الحوزة العلمية في الأحساء بين المأمول والمتاح في الخامس من شهر ذي القعدة، من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1423 هجرية. وهنا نلتقي الآن ومجددا وليس آخرا في مساء يوم الجمعة السادس من شهر شعبان المعظم لعام 1432 هجرية. باسمكم جميعا أهلا وسهلا بك سيدنا الفاضل أبا عدنان في هذا المساء المفعم بنفحات الذكرى البهيجة لميلاد إمامنا الحسين عليه السلام وأخيه العباس ونجله السجاد عليهم السلام. تأتي هذه الجلسة بعد هذه الذكريات العطرة في إطار القراءات المتعددة في مجال التطبيق الشرعي لمظهر من مظاهر الشريعة وفريضة من فرائض الإسلام، ألا وهي الخمس. ذكر الخمس في الكتاب العزيز والسنة المطهرة كما ورد الاهتمام بها في كثير من الروايات المأثورة عن أئمة الهدى عليهم السلام، بل في بعضها إشارات للبراءة ممن يمتنع عن إقامتها وأدائها أو يأكلها بغير حق بغير استحقاق. قال جل ذكره: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ومنه نقف على تعريف الخمس بأنه دفع خمس المال لأصناف ستة وردت في القرآن الكريم، وهي سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى، وهذه الثلاثة يعبر عنها بسهم الإمام لأنه هو القائم مقام هؤلاء الآن، وبقية الأسهم هي سهم اليتامى وسهم المساكين أو الفقراء وسهم أبناء السبيل، وهذه الثلاثة يعبر عنها بسهم السادة لأنه يصرف على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عصرنا هذا يقوم نائب الإمام الحجة عليه السلام العام، وهو ما يعبر عنه بالمرجع، باستلام الأخماس وصرفها على مصالح الإسلام والأمة. ويقوم المرجع بدوره بتعيين وكلاء ينوبون عنه في استلام الأخماس في سائر البلدان الإسلامية، وقد كثر الأخذ والرد والقول حول صلاحيات الوكيل وأهم صفاته النفسية والشرعية والإدارية والاجتماعية التي يجب توافرها في وكيل المرجعية. كل ذلك تحت عنوان محاضرتنا هذه في هذه الليلة، وهي بعنوان وعي وكيل المرجعية بحركة الحقوق الشرعية. ومحاضرنا غني عن التعريف هو سماحة السيد الفاضل محمد رضا السلمان أبو عدنان، فلنستمع جميعا إليه مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله وكفى، ثم الصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى وعلى آله أهل الوفاء.
يمكن أنا بدونها أحسن. نجيبوا لي شيء.
أيها الجمع الطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر المنظمين إتاحة الفرصة وألتمس من الأخوة الأحبة الأناتة والصبر والتحمل كما أروض نفسي على مثل ذلك إن شاء الله، نظرا لحساسية العنوان المطروح وما يتعلق به من تجاذبات، وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن أكون على مستوى المسؤولية المناطة في هذه الجانب، ولا حطها بثمية يعني خدتوا احتياطكم من أول. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأنفال آية 41. الخمس يشكل واحدة من أهم اللبنات التي بني عليها صرح الرسالة، ومر هذا الفرع بالكثير من المحطات، اعترضته القوة والضعف في الكثير من مساراته، معلولا في ذلك لمجموعة من الأسباب، في الأغلب الأعم الأكثر كان يرجع إلى واقع الأمة فيما كانت تعيشه في بعض الفترات من الضعف في جانبها الاقتصادي، مع نشاط محسوب في آنات أخرى. الخمس يمكن أن نتوقف معه في عدة محطات. المحطة الأولى في زمن التشريع الأول، زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان المصدر لتفعيل هذا الفرع في أقوى حالاته وأكثرها قدرة على الدوران، حيث الحروب والغزوات التي كان يقوم بها المسلمون بين الفينة والأخرى وفي أزمنة متقاربة في الكثير من الأحايين، وكان النصر يدور معهم في الكثير من المواطن، وربما المواطن التي لم تحسم فيها المعركة لصالحهم أو الغزوة تعد على أصابع اليد الواحدة في الذهاب إلى أبعد التقادير. ومن الطبيعي أن الانتصار يجلب وراءه الشيء الكثير من المكاسب المادية والمعنوية، ومن المعلوم أن من أبرز المصاديق والأكثر فرضا للواقع وتجسدا في الخارج هو ما يغنم من الحرب، وهو ما عليه الاتفاق بين الفريقين العامة والخاصة، أن الخمس في مساحة الحرب لا اختلاف عليه، ثم الافتراق بين المدرستين فيما هو المغنم في صفته العامة، حيث ذهب العامة ألا خمس إلا فيما هو المكتسب، خلى بعض الآراء الشاذة في حساباتهم والمتوافقة مع ما هو المختار في حساباتنا. وأما مدرسة أهل البيت عليهم السلام فإن المستفاد أن الخمس منبسط وله القدرة في الامتداد إلى جميع ما ينطبق عليه عنوان أو مفهوم الغنيمة. وبطبيعة الحال أن مصادر اللغة ومصادر مدرسة فقه اللغة أيضا تساعد على هذا الجانب أكثر مما تساعد عليه في الجانب الأول، بل وأكثر من ذلك التطبيق العملي خير معين على مثل هذا. لست في صدد ما يؤخذ ردا وبدلا في دوائر الحوزات العلمية بحثا وتحقيقا فيما هو الرأي الأرجح، لأن للبحث في هذا الجانب مساحته الخاصة، ولذلك أنأى بنفسي لعدم مسيس الحاجة إليه، لأنه يصب في الكثير من الآحايين في مصب الخلافات اللفظية. لكن بالنتيجة كان الخمس فاعل ومتحرك في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن الخلافة المعنونة بالراشدة، أيضا كان للخمس حراك والفتوحات على أوسع أبوابها، وكانت تصب بالنتيجة في خزانة المسلمين. وكان الخليفة المتصدي أي الخليفة الظاهر يتعاطى هذا البند في أحسن ما كأحسن ما يمكن أن يكون. لذلك استطاعت عجلة الإسلام أن تقطع مشوارا بعيدا وأن تسد الكثير من الخلل في الجانب الاقتصادي بين الصفوف الذين التحقوا بالإسلام. وكلنا يعلم أن ليس كل من التحق بالإسلام يعني الوقوف على حقيقة وكنه الشيء، وإنما كان هنالك من يعيش مطمعا بضرب من الضروب. عصر الإمامة ويمتد من زمن الإمام الحسن بن علي عليه السلام إلى عصر الغيبة، وهذا العصر مارس فيه العلماء لونا خاصا أعطى إضافة خاصة لمصر الخمس في وسط الأمة، ألا وهو زرع الوكلاء والنواب، واسطة فيما بينهم وبين آحاد الأمة في الأقطار المتباعدة الذين يعيشون ولاء لآل بيت النبوة. كان الوكيل في تلك المرحلة في الكثير من الأحايين ممن عاش القرب من المعصوم عليه السلام واطلع على حديثه وسمع منه الشيء الكثير، وبات أشبه ما يكون في مصطلحنا اليوم بالإنسان الفاضل الذي يمسك بمجموعة من الأسباب في التعاطي مع مجموعة من التشريعات مع إيجاد ما يمكن أن يؤمن في دائرة الإسقاط. هؤلاء كانوا ينتشرون على أنهم يعيشون التواصل المباشر مع المعصوم عليه السلام، وكان وراء ذلك مجموعة من الأسباب يقف في الطليعة منها المراقبة اللصيقة من قبل حكام عصرهم التي كانت تسبب الكثير من العرقلة التي تحول دون أن يأخذ الإمام عليه السلام مساحته الفضلى في التعاطي مع هذا الفرد. فنصب الوكلاء وقاموا بدورهم، ووقعت واحدة من الحوادث التي استوجبت مراجعة الحسابات في من جاء بعد تلك الواقعة، ألا وهي مسألة الوقف بعد الإمام السابع من أهل بيت النبوة، وهي الحركة التي حصلت من بني فضال في مسألة الوقف على الإمام الكاظم عليه السلام، مما استوجب منع دفع الحقوق للإمام الرضا المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى بما ثبت بالنص الشرعي من المعصوم عن المعصوم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقدمت الحركة قليلا حتى جاء عهد المنتظر من آل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، والتصرف من قبل المهدي عليه السلام أخذ بعدين. البعد الأول في الفترة التي كان يعيش فيها الإمام عليه السلام فيما يسمى بالغيبة الصغرى، وهي من حيث الامتداد الزمني تقارب 70 عام. هذه الفترة نصب فيها وكلاء ونواب، عرفوا بالنواب وعرفوا بالسفراء. النيابة التي كانوا يشغلونها هي النيابة من النوع الخاص ولم تكن من النوع العام، وهذه النيابة لا يدعيها أحد في زمن الغيبة، وإنما هي حصر على هؤلاء النواب السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء السفراء قاموا بالمهمة كأفضل ما يمكن أن يقوم بها من أنيطت به مسؤوليات ذلك، ثم كتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء أن يغادروا مساحة النيابة الخاصة عندما وقعت النيابة العامة، وعندما انصرف أكبر هؤلاء إلى جوار رب في النيابة العامة في زمن الغيبة الكبرى. أيضا لها تشكلات، وتشكلاتها متعددة، على أساس منها وقعت المفارقة فيما يسمى بالولاية للفقيه. هل هي في معناها العام فيما يعني أن للفقيه ما للمعصوم عليه السلام، أم أنها في دائرة أضيق؟ وبناء على هذا بنى بعض الفقهاء، منهم ممن انتقل إلى جوار ربه في العقود المتأخرة، ممن رأى أن الحق الشرعي لا يدفع إلا للوكيل، إلا للنائب من هذا النوع، يعني ممن تصدى للولاية في هذا المعنى، معنى الولاية للفقيه. بل ذهب إلى أن ليس للحق من حق المجتهد أيا كان أن يتصدى لهذا الأمر ما لم يحصل الإمضاء من الولي المتصدي. وفي هذا نظرة فقهية طويلة عريضة هي مجرى للبحث وإلى يومنا هذا. النيابة العامة يعني فيما يعنيه أن كل من أمسك بالقدرة على استنباط الحكم الشرعي من مضانه مع صفة العدالة فعليه يمكن أن يقوم بهذا الدور، فهي ولاية منبسطة لا تحد بشخص ولا تضاف لذات بعينه. ثم تطور الأمر وجاءت حركة المرجعية في وسط الأمة، والمرجعية تعني فيما تعني المركزية، والمركزية كانت تتمثل في الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في مرحلتها الأولى، في مراحل من مراحل تشكلها. ثم جاء السيد علم الهدى المرتضى، ثم جاء الشيخ الطوسي، وحصل الوقف النسبي بين علماء الإمامية، مع تحفظ مني على هذا المدعى أو مما سطره المؤرخون في هذه الزاوية. ثم انفتح الاجتهاد وأخذ مسارات بعيدة، وتعددت المرجعيات واختلفت في الأوطان هنا وهناك. البناء الهيكلي للمؤسسة الدينية بدأ مع ظهور مدرسة الحلة المتمثلة في المحقق والعلامة رضوان الله تعالى عليه. أسس المحقق، ولكن العلامة الحلي استطاع أن يسافر بها إلى أبعد المساحات، واتضح ذلك جليا من خلال تلامذته، وعلى رأسهم الشهيد الأول صاحب اللمعة رضوان الله تعالى عليه، الذي وضع رسما معينا لخط الوكالة في ظل المرجعية. وبهذه الخطوة التي خطاها الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه أعطى لحركة الاقتصاد في وسط الطائفة أبعاد لم يكن قد قرأها أو وقف على أبعادها كما كان أن ينبغي، على أن العمل لم يكن متكاملا وإنما احتاج إلى المزيد من الترشيد والتقويم. ثم جاء فترة المرجعية المعاصرة التي نعيشها، والمرجعية في العصور التي نعيشها، وهذا من منن الله سبحانه وتعالى علينا، أننا عشنا ظل أكثر من مرجعية ومرجعية، وكانت تشكل ألوانا متكثرة. من المرجعيات ما كان منفتحا وإلى أبعد الحدود، واستطاع أن يغوص في أعماق الكثير من القضايا. ومن المرجعيات ما كان يعيش ضربا من التحفظ والتحفظ الشديد، ربما يرجع إلى حالة الانغلاق والرجوع إلى الوراء، وربما ترتب عليه ربما ترتب عليها شيء من ضرب خلق من خلال رسم معين ربما أحدث حركا سلفيا، مع تحفظ على العبارة ربما يكون عند البعض، والعبائر عندما تقال ينبغي أن لا نقف عند حدودها وإنما علينا أن نذهب إلى أبعد مدياتها. أقول مرجعيات كانت تعيش ضربا من المحافظة المفرط، وهنالك طرف عاش المحافظة في حدها الوسطي. في النتيجة ما هي العوامل وراء هذا وذاك، وما راء هذا الاعتراء هذا العراك الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ قسم من علمائنا كان يعطي للزمان مساحة ويترك للزمان أن يترك أثره على الفتوى، بينما جماعة أخرى لم تكن تتحرك من خلال هذا البعد وهذا المشرب. قسم من علمائنا كان يفترض للزمان أثر، وعندما نقول للزمان أثر يعني الزمان في ما هو المكان، يعني في ما هو الظرف، فيما يتشكل من تيارات فكرية وعلمية معرفية أدبية نضالية وما إلى. ولا إشكال أن لهذا إسقاط وإسهام لا يمكن أن ندير له ظهورنا أو نتخلى عن معطياته. بالنتيجة جماعة أيضا جعلوا من القضايا أيضا لها أثر بما هي قضايا، فالمفهوم المطروح بما يمتلك هذا المفهوم من مخزون له القدرة والقابلية على فرض الواقع يمكن أن نتعاطاه، يمكن أن نذهب معه إلى أبعد المسافات وإلا نقف عند حدودنا. بالنتيجة المرجعيات في العصر الأخير لديها قراءات وقراءاتها متعددة ومتنوعة، نتلمس ذلك من خلال الفتوى التي يرسمونها أو يسطرونها، كذلك نتلمس ذلك من خلال الممارسة العملية. قسم من علمائنا لا يرى مصرفا للحق الشرعي إلا ضمن حدود حياض الحوزات العلمية، كأن تبنى المدرسات المدارس وتجرى الرواتب وما إلى ذلك من الأمور. قسم آخر يأخذ مسافة أبعد، كل ما يصدق عليه عنوان ترويج المذهب الحق يمكن أن يفعل الحق الشرعي في هذا الجانب، حينها يتدخل الحق الشرعي في إقامة المساجد والحسينيات والمكتبات وطباعة الكتب وما يمتد أو يتصل بهذا الجانب. ثم جاء ضرب آخر من علمائنا ذهب معه إلى الأبعد وقال أن التشريع عندما جاء في يومه الأول كان يسد العوز، والعوز في معناه العام لا يعني بالضرورة رجل الدين وإن كان القدر المتيقن في المسألة، لذلك أنشئت الجمعيات وقيمت مجموعة من الخانات في فترة من الزمن، واستطاعت المرجعية من خلالها أن تقترب من الأمة شيئا فشيئا. ثم جاءت مرجعيات وأعطت للخمس مساحة أكبر وأكبر، كما حصل بالنسبة للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في إشراكه في القضايا المصيرية بالنسبة للأمة من قبيل دفع المال لمساعدة المجاهدين في فلسطين لاسترجاع حقوقهم، وهذه تشكل نقلة توقف فيها كثير حتى من علماء الطرف الآخر، ولكن استطاع الإمام أن ينفث روحا جديدة وأن يذهب بها إلى مسافات أبعد. بل أكثر من ذلك، كان يرى السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في الحق الشرعي واحد من أهم الروافد التي يمكن أن تقام على أساسها حدود الدولة الإسلامية، وجعل من حركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دليل على ذلك. بالنتيجة الحق الشرعي مهم ورافد مهم، علينا أن نتعاطاه كما ينبغي ونحن معه في واحد من أمور. الأمر الأول أن ينكر الإنسان هذا المصدر المالي، هذا المصدر الاقتصادي إنكارا تاما، بحيث يقول أن الخمس في زمن الغيبة، استغفر الله، أن الخمس في زمن النص ثم بعد ذلك لا وجود لهذا، وفي هذا رد على الرسول وعلى أهل البيت عليهم السلام، بل وعلى القرآن، وكلنا يعلم ما هو الحكم المترتب على ذلك. وقسم آخر لا ينكره من حيث التشريع ولكن لا يتعاطاه من حيث التكليف، بحيث يقوم بالواجب في هذا الجانب، وهذا أيضا واحد من اثنين، إما أن يكون مسوف بانيا على عدم دفع الحق الشرعي، وإما أن يكون مسوف على نحو الانتظار فيما يؤمن حالة من الغفلة أو التغافل. الأمر الثاني ليس أحسن حالا من الأول، كما أن الأول ليس أحسن حالا من الثاني. لذلك جاء النص مؤكدا من قبل وهو فيما يعبر عنه بالتوقيع الصادر عن المهدي من آل محمد، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. هذا النص صريح وواضح. ربما يتساءل البعض منا لماذا هذه الحالة الموجودة الآن من التوقف في التعاطي مع هذا البند الأساس ومع هذا الفرع الأصيل من خلال الشريعة المقدسة، نقول كي نلتمس عذرا ولا ندخل في مساحة التكفير للآخرين أو التفسيق للآخرين أو محاولة فرض الوصاية على عقول البشر، نقول ربما تكون التصرفات والتعاطي مع إسقاطات هذا الحق لم تكن موفقة في الكثير من المساحات، مما استوجب الاستدراك والتوقف حتى وصلت الحالة إلى إحجام البعض عن التعاطي في ذلك. نسأل من الله لنا ولكم العصمة والتوفيق.